العربي الجديد بودكاست.
دفعت المأساة المستمرة التي خلفتها آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 100 يوم جنوب أفريقيا إلى رفع دعوى قضائية تاريخية أمام محكمة العدل الدولية يوم 29 من ديسمبر كانون الأول الماضي، اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع المحاصر. وتتهم جنوب أفريقيا إسرائيل بانتهاك تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها خلال حربها على غزة. فهل تنجح جنوب أفريقيا في إدانة إسرائيل بالإبادة الجماعية في حدث غير مسبوق؟ وهل هناك تحركات أخرى ضد إسرائيل قد تدعم هذه الدعوة؟ حلقة جديدة من بودكاست مواكبة، نستضيف فيها المحامية التونسية المختصة في الجنايات والقانون الدولي نجاة هدريش. ابقوا معنا. مرحبا بك المحامية التونسية المختصة في الجنايات والقانون الدولي نجاة هدريش، معنا للحديث حول الدعوة القضائية التاريخية التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية يوم 29 من ديسمبر كانون الأول الماضي، واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 100 يوم. يعني قدمت جنوب أفريقيا مرافعتها أمام محكمة العدل وأثبتت فيها كيف انتهكت إسرائيل اتفاقية الإبادة الجماعية. قانونيا كيف تنظرين أنت إلى هذه الدعوة؟ هل استطاعت جنوب أفريقيا أن تقدم كل الأدلة للمحكمة في هذا الشأن؟
أولا دعنا نشير أن هناك محكمتين مهمتين لدى منظمة الأمم المتحدة، التي هي محكمة العدل الدولية اللي هي تعتبر المحكمة العليا لمنظمة الأمم المتحدة، وهي محكمة دول، ليست محكمة أفراد ولا محكمة منظمات، ولا تقدم أحكام بخصوص الأفراد، هي تقدم أفراد، تقدم إدانات للدول وليس على الأفراد. ثم هناك محكمة الجناية الدولية التي هي محكمة أصيغت على أساس معاهدات، وهي تقوم بإصدار أحكام ضد المسؤولين الحكوميين رؤساء دول ورؤساء أركان جيش. بإمكانها أن تصدر أيضا بطاقات إيقاف وبطاقات إيداع بالسجن، ولا تحكم على الدول، على عكس محكمة العدل الدولية. وهو من هذه الناحية بالذات تأتي أهمية محكمة العدل الدولية، أولا لأنها محكمة أسست على سنة 1948 إثر محرقة اليهود بأوروبا وأساسا بألمانيا، وهي
الهولوكوست.
وهي اتفاقية الإبادة، منع الإبادة الجماعية. هذه الاتفاقية هي وقع الإمضاء عليها تقريبا من جميع الدول ومن إسرائيل بالذات. إسرائيل أمضت على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بدون أي تحفظات، ولا حتى تحفظ على الفصل السابع من هذه الاتفاقية، الفصل التاسع من هذه الاتفاقية. الفصل التاسع الذي ينص على أنه في صورة نزاع بخصوص بنود الاتفاقية أو بين الدول، فإن المحكمة المختصة هي محكمة العدل الدولية، والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية هي أحكام إلزامية. وإسرائيل أمضت وصادقت على اتفاقية منع إبادة الجماعية دون تحفظات سنة 1951، على عكس الولايات المتحدة الأمريكية مثلا التي أمضت ولكنها
كان لها تحفظات،
كان لها تحفظ على المادة التاسعة بالأساس.
طيب الآن هذه الدعوة، يعني هل هي قادرة فعلا على إدانة إسرائيل بارتكاب هذه الجريمة، جريمة الإبادة الجماعية؟
أنا أعتقد أن الدعوة التي رفعت من جنوب أفريقيا والتي ترافع بها فريق الدفاع بجنوب أفريقيا كانت على مستوى رفيع جدا قانونيا، دعوة قانونية بامتياز، قدمت كل الأدلة لإثبات جريمة الإبادة الجماعية الجارية إلى حدود الساعة، ليست إبادة جماعية وقعت وانتهت. جنوب أفريقيا والدفاعها قام بتقسيم الدعوة إلى عدة أركان، وركز بشكل كبير على نية الإبادة الجماعية، والنية تعرف في الجرائم الجنائية بشكل عام وجريمة الإبادة الجماعية دائما هي أكبر معضلة في إثباتها. لكن في حرب غزة 2023 كل الدلائل من رئيس دولة الاحتلال لأركان الجيش للمسؤولين
لرئيس تصريحات موثقة
تصريحات موثقة صوتا وصورة تثبت النية في الإبادة الجماعية واضح، وتثبت والإثبات ذلك أيضا من خلال تصرف جنود على أرض الواقع. الصور التي شاهدناها للجنود يتراقصون على الأركام وعلى الخراب الذي قاموا به، الصور التي شاهدناها لعديد الجنود وهم يلعبون فوق المدارس بعد تخريبها، كل هذا إذا يثبت شيء يثبت أن هناك رسالة واضحة من مسؤولين دولة الاحتلال لجنودهم بأن أبيدوا غزة وشعبها.
هي إبادة على الهواء، يعني إبادة
على الهواء مباشرة على مرأة ومسمع من كل العالم في الوقت الحاضر، بعد كل الاتفاقيات التي حصلت وبعد كل عديد الاعتذارات من الدول التي قامت بالإبادة في وقت سابق كألمانيا مثلا 1804-1808 بنابيمبا، ومع ذلك مرة أخرى نشاهد مثلا ألمانيا تقف اليوم كطرف متدخل في قضية محكمة العدل الدولي إلى جانب إسرائيل.
نعم أستاذ نجاة، يعني هذه الدعوة هي دعوة تاريخية بامتياز، يعني تفتح الباب أمام إسرائيل للمساءلة يعني عن جرائمها وتكسر جدار صلب لم يعني يستطع أحد كسره. يعني هذه الدعوة إن تحدثنا عن نقاط ضعف، هل هناك نقاط ضعف مثلا في هذه الدعوة أم هي مكتملة باتجاه إدانة إسرائيل قانونيا؟
أنا كقانونية يعني أعتبر أن الدعوة التي قامت بها جنوب أفريقيا مكتملة قانونيا، مكتملة يعني مستحيل يقع إدانة إسرائيل من أجل مخالفة اتفاقية إبادة الجرائم من إبادة الحرب، مستحيل. كل الأدلة واضحة، يعني هناك تقديم قانوني متميز على درجة عالية جدا من الكفاءة ومن الخبرة القانونية لكل المحامين ولسان الدفاع الذي قام بصياغة هذه التقارير، مستحيل أن يقع الإدانة. أنا بالنسبة إلي كقانونية إذا لم يقع إدانة إسرائيل من أجل جريمة الإبادة مع كل الدلائل التي قدمتها جنوب أفريقيا بشكل مهني وقانوني متميز، فأعتقد أنه انتهى وقت قانون الدولي وعلينا تغيير كل المؤسسات الدولية الموجودة حاليا التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وفي السلم الاجتماعي.
نعم أستاذ نجاة، يعني استمعنا إلى مرافعة جنوب أفريقيا ومرافعة تاريخية كانت، يعني بعد ذلك استمعنا في اليوم التالي إلى رد القانوني لإسرائيل. يعني كيف تنظرين إلى رد إسرائيل؟
أولا إسرائيل دولة الاحتلال تعتمد في كل ردودها على حق الدفاع عن النفس، لنكون واضحين عن مسألة حق الدفاع عن النفس، وهو ما نشتغل عليه نحن منذ مدة أيضا كمحامين، تحديد المفاهيم والمصطلحات. ما معنى دفاع الدولة عن النفس؟ الدولة تدافع عن نفسها حسب الفصل 54 من ميثاق الأمم المتحدة عندما تكون هناك دولة مجاورة لها تقوم بالاعتداء عليها، لذلك يكون من حقها الدفاع عن نفسها. هل هذه هي الوضعية لدولة الاحتلال؟ طبعا لا، دولة إسرائيل هي دولة احتلال محتلة أراضي فلسطينية، احتلت الدولة الفلسطينية، الدولة الفلسطينية موجودة قانونيا من قبل بعد بلفور، أمضت اتفاقيات ومعاهدات وهناك عملة باسمها، ثم وقع الاحتلال بعد الانتداب البريطاني. إذن إسرائيل هي دولة احتلال لا يمكنها أن تتمسك بالدفاع عن النفس، في حين أن الفلسطينيين باعتبار أنهم دولة وقع الاحتلال والغصب عليهم فلهم الحق حسب القانون الدولي في المقاومة، وهم يحصل في الوقت الحالي.
يعني الآن بعد الاستماع إلى الدعوة وإلى الرد ماذا بعد ذلك، يعني إجرائيا يعني ما الذي سيحدث بعد ذلك؟
هو الميزة التي تمتاز بها محكمة العدل الدولية على خلاف محكمة الجناية الدولية أنه بالإمكان أن نطلب تدابير وقتية، وسائل وقتية، وهو ما تقدمت به لسان الدفاع لجنوب أفريقيا،
إجراءات احترازية سموها،
إجراءات احترازية، وعلى المحكمة وجوبا أن تنظر فيها، وقد طلبت وقف إطلاق النار، إدخال المعونات لسكان غزة، ووقف هذه الحرب بأسرع وقت ممكن. وأعتقد أنه هذا الحكم سيكون خلال يعني أقصى تقدير سأقول أنها أسبوع، لا يمكن أن تتجاوز ذلك، سيكون الحكم هناك بوسائل وقتية. وأعتقد يعني إذا يعني ستكون فضيحة بصراحة قانونية، ستكون فضيحة على مستوى دولي إذا لم يقع وقف إطلاق النار أو الحكم بذلك، لأنه في قضايا مشابهة في أوكرانيا وروسيا وفي في حرب البوسنة والهرسك، كل هذا هناك تصدير وسائل وقتية لوقف إطلاق النار. فأعتقد أن ذلك سيصدر قريبا، وإصدار وقف إطلاق النار. طبعا محكمة العدل الدولية ليس لها يعني قوة أمنية لتنفيذ القرار، ولكن قرار محكمة العدل الدولية هو إلزامي. هو إلزامي يعني في صورة ما إذا دولة الاحتلال لا تنصاله، فإن ذلك سيعتبر أنها في نهاية المطاف دولة أكثر من مارقة على القانون، ولكنها أيضا تتنصل من محكمة العدل الدولية ومن اتفاقية كانت هي أحد الأطراف التي على الأقل لنقول أن الشعب اليهودي بعد المحرقة اليهودية هو الذي أصر على حتى التعريف الإبادة الجماعية. الإبادة الجماعية وقع تعريفها من قبل محامي بولندي يهودي، وللأسف الآن أحفاد هذا المحامي هم الذين متهمون بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بغزة.
يعني هل تتوقعين أنت أستاذة نجاة أن تذهب المحكمة باتجاه هكذا حكم لصالح وقف الحرب في غزة؟
أنا يعني تقريبا عندي قناعة داخلية أنه سيقع تصدير حكم بوقف إطلاق النار في غزة. وطبعا الحكم في القضية في الأصل ستأخذ سنوات، هذا أكيد. وأعتقد أيضا أنه مع كل الدلائل التي قدمتها جنوب أفريقيا أن الحكم سيطال، أي الولايات المتحدة الأمريكية سيطال، أيضا ألمانيا باعتبارها المصدر الثاني للأسلحة التي تقوم بفعل ممارسة الإبادة الجماعية في غزة لإسرائيل. فأعتقد أن لذات يعني بالنسبة لي من وجهة نظر قانونية هذه القضية التي قامت بها جنوب أفريقيا هي فيصل في تاريخ البشرية رقم واحد، فيصل في احترام قانون دولي رقم اثنين، ورقم ثلاثة أنها تسوية أو على الأقل تأكيد لإنسانيتنا جميعا. فأما أن نكون فعلا نؤمن بحقوق الإنسان ونؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها، أو أن تكون طبعا كالعادة دولة الاحتلال دورة مارقة على القانون لا يمكن أن تحاكم أو تحاسب. أو وعلى فكرة أقول هذا لأننا عندما بدأنا أول ملف أول رفع قضية بال2009 ضد دولة الاحتلال كنا مجموعة محامين صغيرة في فرنسا، وكنا كانت صورتنا كأننا كالمجانين رافعين قضية على دولة إسرائيل لأنها لا تحترم القانون، لأن دولة إسرائيل طبعا دولة احتلالية فوق القانون منذ 75 سنة و 76 سنة، تقوم بالمجازر، تقوم بالتقتيل، تقوم بالسجن، بالمستوطنات، بالتعذيب، بالتهجير، ولا أحد يحاسب وهي فوق القانون. 200 قرار منظمة الأمم المتحدة لا تطبقها وهي فوق القانون.
يعني هذه الدعوة التي رفعتها في 2009 يعني لو تحدثنا أكثر حول تفاصيلها.
بال2009 طبعا كان هذا بعد مجزرة ديسمبر 2008 في غزة. في هذيك الفترة كنت أنا محامية لفلسطين في باريس، وطبعا لما صارت المجزرة كانت يعني كان تأثيرها كبير جدا معناتها بالنسبة لنا كمحامين، وكان لابد لنا أن نقوم بشيء معين بإجراء معين. فالتقينا مجموعة محامين، وكان معايا في هذه الفترة جيل دوفيغل، وإلى حد الآن هو المترأس القضية التي سمعت عنها عندما قال أن إذا لم يكن الفلسطيني جيش فنحن جيش من المحامين سننوب عنكم. وكانت معي زميلة لبنانية الله يرحمها كانت ندى سارة أبو زيد، بدأنا الملف مع بعض، والأستاذ خالد الشولي أيضا بدأنا الملف مع بعض في باريس. طبعا في هذيك الفترة أول مرة فلسطين تتوجه لمحكمة الجنائية الدولية، ولم تكن لا دولة الاحتلال ممضي على اتفاقية روما 1998 ولا فلسطين ممضي على اتفاقية روما 1998، لذلك كانت الدعوة شوية هيك غريبة. ولكننا كنا في هذه الفترة أيضا لتحريك نوعا ما المياه الراكدة، فكانت محاولة لذلك. ثم طبعا في تلك الفترة المسؤولين فلسطين اقتنعوا بالإمضاء على اتفاقية روما وكانوا مشكورين على ذلك. كان الوكيل العام السيد لويس أوكامبو والذي طلب منا هو من طلب إمضاء فلسطين على اتفاقية روما حتى يعلن اختصاصه على الأراضي المحتلة. قمنا بكل الإجراءات وقمنا بتقديم الأدلة ولكن في الأخير كان القرار لويس أوكامبو أن فلسطين ليست دولة ولذلك لا يمكن قبول إمضاء على اتفاقية روما. فكأن كل العمل الذي قمنا به لم يذهب هباء ولكنه كان يعني بداية الانطلاق ل 2014 بعدها و 2012 بعدها عندما اعترفت منظمة الأمم المتحدة بفلسطين كعضو مراقب بمنظمة الأمم المتحدة وقع الإمضاء من جديد على اتفاقية روما. وكانت الفترة هذيك الرئيس المدعي العام أصبحت فتو بن سودة التي قبلت أولا بإمضاء فلسطين التي أولا اعتبرت فلسطين دولة ويحق لها الإمضاء على اتفاقية روما وقبلت إمضاء فلسطين على اتفاقية روما وأعلنت بخمسة فيفري 2021 أول تحقيق على الأراضي المحتلة لارتكاب إسرائيل جرائم حرب بفلسطين. ويعتبر هذا القرار يعني مهم جدا لأنه هذا أول قرار أول حاجة ثبت اختصاص المحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية. ما فاحنا ابتعدنا على منطقة لأنه المحكمة الجنائية المختصة وغير مختصة لأنه دولة الاحتلال غير ممضي على اتفاقية روما وأصبحنا في وضع قانوني مريح فيما بعد. محكمة الجنائية الدولية مختصة بالأراضي المحتلة وأي جريمة ستقوم بها الاحتلال نحن سنتابعها ونلاحقها إنما كانت.
يعني هي تحركات أستاذ نجاة تحركات فعلا حركة المياه الراكدة وصولا إلى دعوة جنوب أفريقيا ونتمنى تنتهي بإدانة إسرائيل. يعني إذا ما عدنا ذكرتي الولايات المتحدة وألمانيا يعني بالحديث حول ألمانيا، ألمانيا أعلنت أنها ستكون طرف ثالث إلى جانب إسرائيل في محكمة العدل الدولية، ماذا يعني هذا؟
أولا دعني أفسر شيء بشكل قانوني. أول لا يمكن لأي دولة أن تكون طرف ثالث في الوسائل الوقتية حاليا، يعني هناك مرافعات قامت بها الجانب جنوب أفريقيا ومرافعات من دولة الاحتلال. الآن ننتظر التداول التفاوض المداولات ثم إصدار الحكم بخصوص الوسائل الوقتية وفي هذه الفترة يمكن التداخل لا لألمانيا ولا غيرها. بعد انتهاء من حكم الوسائل الوقتية والحكم وبداية النقاش في الأصل هنا بإمكان الدول أن تتداخل. ما معنى التداخل؟ لأنه في كل الحالات سيقع إرسال مكتوب لكل الدول التي أبرمت اتفاقية منع الإبادة الجماعية لإبداء الرأي. فماذا سيكون الموقف؟ إما أن تقف إلى جانب جنوب أفريقيا ضد الإبادة الحاصلة في غزة أو أن تقف إلى جانب دولة الاحتلال للدفاع عن الإبادة الحاصلة أو أن تكون في موقف محايد. ألمانيا يبدو لست متأكدة ويبدو أنها أعلنت أنها ستكون طرف متدخل لفائدة الدولة، أعلنت فعلا رسمي لدولة الاحتلال وهو للأسف يعني يبدو أن ألمانيا مصرة أن تظل دولة لها تاريخ دموي لأنها مارست الإبادة الجماعية في نبيم في
زامبيا
هي في بين 1804 و 1808 وبعد 100 سنة 2004 الرئيس ألمانيا تعترف بجريمة الإبادة الجماعية وتعتذر عليها طبعا دون تعويض أي ضرر معنوي لذلك أو تعويض ضرر مادي لذلك. ثم يبدو أنها يعني مرة أخرى تصر أن تكون في الجانب الخاطئ وفي الجانب الذي يمارس الإبادة الجماعية، يبدو أنه مصر على هذا التاريخ الدموي. للأسف الحكومة الألمانية رغم معارضة الشعب الألماني رغم معارضة يمكنك أن تلاحظ المسيرات التي تجوب شوارع ألمانيا فهناك رفض عميق للشعب الألماني لوقف ألمانيا لجانب الإبادة الجماعية ومع ذلك الحكومة مصرة أن تكون وفية لتاريخها الدموي.
كان هناك اليوم بيان مهم لزامبيا يعني
رئيس زامبيا
نعم استنكرت يعني توجه ألمانيا نحو هذا الأمر ودعتها إلى التراجع عن هذا الأمر وذكرتها بالإبادة الجماعية التي ارتكبت على أراضيها. يعني هل يمكن هذا الموقف أن يعني فعلا أن يجبر ألمانيا أو أن يجعلها تعيد حساباتها وتتراجع عن
يعني إذا كنت تسأل قانونيا معناتها ليست لا أهمية له، يعني لا يمكن إجبار ألمانيا بمجرد التفكير ولكن هناك إحراج
أقصد قد يفتح ملف الإبادة الجماعية لألمانيا.
ملف الإبادة هو ملف الإبادة التي قامت بها ألمانيا في 1804، فتح الملف، فتح الملف ورفع الدعوى ولم يقع الحكم فيه، باعتبار أن القبائل في هذه الفترة ليست دولة وما إلى غير ذلك. ولكن ألمانيا اعترفت بجريمة الإبادة الجماعية التي مارستها وقت الاستعمار الألماني على زامبيا، قامت بذلك، ولكن فقط لم تعترف ولم ترد التعويض، ولازلت هناك مفاوضات. فأنا أعتقد أنه انتقاد رئيس زامبيا لموقف الحكومة الألمانية في إحراج حقيقي وضغط سياسي أكثر منه قانوني على موقف ألمانيا، لأنه كما قلت لك يعني تعتذر قبل سنوات عن موقفك من الإبادة الجماعية ثم تقف مع الدولة التي تمارس الإبادة الجماعية. هناك يعني ازدواج في الخطاب، عليك أن تختار، إما أن تكون وفي لتاريخك السوداوي والمظلم والدموي للأسف، أو أن تفتح صفحة جديدة. اعتذرت على جريمة الإبادة الجماعية، ويجب أن يكون ذلك درسا للالتزام بالاتفاقيات، ليس فقط عدم الممارسة بل فعل كل ما يلزم لمنع أي جريمة إبادة جماعية تقع في العالم على أي بشرين كانوا.
نعم أستاذ نجات، يعني الآن إلى جانب هذه الدعوة، دعوة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، هناك أنتم كمحامين تونسيين وفرنسيين ومجموعة محامين على مستوى العالم، يعني رفعتم دعوة أخرى أو ملف ضد رئيس وزراء الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية. لو تحدثنا أكثر حول هذه الدعوة.
هذه الدعوة قمنا بتقديم الشكوى في 9 نوفمبر، كنا أول شكوى تقدمت محكمة الجنائية الدولية. هي الدعوة مختلفة على الدعوة التي قدمناها ب 2009، كما ذكرت أولا أننا هي دعوة إبادة جماعية مثل محكمة العدل الدولية بالضبط. هناك طبعا تشكيك في قدرات النائب العام كريم خان على اتخاذ، خاصة دعني أوضح أننا قدمنا الشكوى ولكن أيضا قدمنا طلب فوري للوكيل العام لمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار بطاقة إيقاف ضد نتنياهو. طبعا هناك تشكيك كبير في النائب العام نظرا لتصريحات وما إلى غير ذلك، ولكن بالنسبة لي يعني أنظر من وجهة نظر قانونية، هناك تطور في ملف، من ناحية أن السيد نائب العام كريم خان قام بتعيين 3 قضاة للبحث والتحقيق في جريمة الإبادة الجماعية، وننتظر موقفه في علاقة ببطاقة الإيقاف ضد نتنياهو. الآن العلاقة بين محكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بالنسبة لنا احنا كمحامين بإمكاننا أن ننوب منظمات وهيكل الفلسطينية داخل المحكمة الجنائية الدولية، فأن أي حكم لصالح فلسطين ولصالح جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولي سيكون له بالضرورة انعكاس إيجابي على الدعوة التي رفعناها نحن في محكمة الجنائية الدولية. لماذا؟ لأن محكمة العدل الدولية هي السلطة القضائية العليا لمنظمة الأمم المتحدة، هي أعلى سلطة في القانون. لا يمكن أن تصدر حكم مثلا بإيقاف الإبادة الجماعية في غزة ولا يلتزم النائب العام في محكمة الجنائية الدولية بتصدير بطاقة إيقاف عاجلة ضد نتنياهو. لذلك فإن أثار وأهمية هناك أهمية كبرى وارتباط عميق بين القرار الذي ستصدره محكمة العدل الدولية والذي سيكون له تأثير واضح على القرار الذي سيأتي محكمة الجنائية الدولية بعد ذلك.
يعني الدعوة في محكمة الجنايات، هل هناك مدى زمني إجرائي لها؟ متى يمكن أن يبت فيها؟
هي تأخذ سنوات.
سنوات أكيد.
يعني عندما رفعت القضية بال 2014 صدر القرار عن طريق فتوى بن سودة ب 5 فبراير 2021. لذلك قمنا بالطلبات المستعجلة اللي هي طلب بطاقة الإيقاف ضد المسؤولين ضد الاحتلال.
نجات هدريش إلى جانب كونها محامية في الجنايات والقانون الدولي هي أيضا مخرجة سينمائية، يعني كيف يعني كيف يمكن لهذا المجال أن يستفيد من المجال الآخر؟ يعني هل يعني تستفيد من القانون في 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 الأفلام في الفن أم العكس؟
والله أنا يعني بدأت المحامية الآن يعني تقريبا 25 سنة في المحامية، واشتغلت على عديد الملفات الحقوقية، وكانت الفكرة ليس استبدال المستقبل المهني أبدا، لأن محامية بالأساس لا أستطيع أن أكون غير لذلك، ولكن الفكرة هي القيام بأفلام وثائقية وثق بها عديد القضايا التي اشتغلت عليها طيلة فترة الشغل المهنية. فدرست السينما بنيويورك فيلم أكاديمي، وقمت بأول فيلم كان دراما دوك حول قصة فتاة سجنت بالسجون التونسية قبل يعني يمكن تقريبا سنة 1997 1998، وكنت آنذاك أنا المحامية المشرفة على الطلبة المسجونين في السجون التونسية فترة الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وكان هذا أول فيلم دراما دو، كان يعني تقريبا وثقت ما حصل في تلك القضية، يعني هذا هو الأساس، أساسا هو لتوثيق القضايا التي اشتغلت عليها.
يعني هو مجال واسع، يعني ربما نتحدث عنه في وقت لاحق، يعني مجال مختلف تماما عن أستاذ نجاة هدري. شكرا جزيلا لك، يعني سعداء باستضافتك في هذه الحلقة من بودكاست مواكبة، على أمل أن نلقاك في حلقة قادمة. شكرا مستمعينا، نلقاكم في حلقة قادمة من بودكاست مواكبة، إلى اللقاء.